الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المائز بين العلوم المتعددة، وتقدم من المصنف أن المائز بين العلوم المتعددة المتكثرة المدونة خارجة هو الغرض. فإذا كان لنا علمان مستقلان مدونان، الذي يميز هذين العلمين بعضهما عن البعض الآخر هو الغرض. هذا الذي ذكر المصنف، وذكر المصنف بالأثناء أن الذي ينبه على ذلك هو اشتراك بعض العلوم في بعض المسائل، ولو كانت المسألة واحدة ذات موضوع واحد مو الواحد، لكن قد توجد في ضمن علمين مستقلين، وذلك لأن تلك المسألة تحقق غرضي العلمين. فلا مانع من أن توجد مسألة واحدة، ذكرنا مسألة مثلا المعارف، هم تذكر في النحو هم تذكر في البلاغة. السر في ذلك هو أن هذا الباب أو تلك المسائل تحقق هذين الغرضين لهذين العلمين. على أساس ذلك قد يستشكل هذا الإشكال اللي ذكرناه أمس، ذكر المصنف، قد يستشكل بأن هذا الكلام لو تم لأمكن في حالة افتراض اشتراك علمين في تمام المسائل، علمان يشتركان في تمام المسائل. انت ذكرت مسألة اشتراك العلمين في بعض المسائل، احنا خلي نفترض ان علمين يشتركان في تمام المسائل. هذا شنو معناه؟ معناه لابدية تدوين علمين مستقلين يدون، هاي المسائل المشتركة تدون تحت اسم تسمى باسم خاص، ثم تدون مرة ثانية تحت اسم خاص حتى تحقق الغرض الثاني، طالما كان العلمان يشتركان في تمام المسائل. مثل ما افترضت أن بعض المسائل قد تشترك في العلمين، ولا مانع من التدوين مرتين، لا مانع من تدوين هاي المسألة الواحدة مرتين، مرة في العلم الأول مرة في العلم الثاني لأجل تحقق أو دخالة المسألة في الغرضين. نفترض نفس الكلام لكن فيما إذا اشترك في جميع المسائل. هذا شنو معناه؟ معناه أن لابد أن يدون أو تدون تلك المسائل مرتين، مرة تحت اسم العلم الأول ومرة تحت اسم العلم الثاني. وهذا لغو عبث، هذا العقلاء لا يحسنون هذا الفعل، هذا الفعل عبثي لغوي، تحصيل للحاصل أن نجي نكتب نسختين من كتاب واحد لكن لأجل غرضين. هذا الإشكال اللي ذكره المصنف، ومن الواضح أن هذا الإشكال إنما يرد لو كان المائز والمميز للعلوم هو الغرض، حتى يشكل على كلام المصنف. أما لو كان المائز بنفس المسائل، كيف يتميز علم النحو عن علم الصرف؟ يتميز بنفس مسائله، هاي مسائل هاي مسائل أخرى. إذا كان المائز بين العلوم هو نفس المسائل فحينئذ لا يرد هذا الإشكال. ليش؟ لأن ليس بالضرورة أن يتكرر يتكرر تدوين هذا العلم، وإنما يدون مرة واحدة، يدون مرة واحدة ولا يدون مرتين، فلا يرد الإشكال. هذا الإشكال. نعم. أحسنت، هو هذا تقريبا هذا الجواب، يعني راح نبين راح يجي هذا الإشكال. الإشكال هو أنه إذا اشترك العلمان في تمام المسائل لازم كلام المصنف لابدية تدوين المسائل مرتين. يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول يقول أساسا افتراض اشتراك علمين في تمام المسائل هذا محض افتراض لا واقع عليه، هذا مجرد افتراض ما إلى واقع. احنا مهما فتشنا في العلوم المتكثرة المتعددة، شقد اكو عندنا علوم، اذا فتشنا في تلك العلوم المتكثرة المتعددة لا نجد هكذا افتراض، لا نجد علمين يشتركان في جميع المسائل. هذا في الحقيقة مجرد تخيل، هذا مجرد افتراض من نسج الخيال، ولا كلام لنا في الافتراضات. احنا ما قاعد نتحدث عن افتراضات، خلينا نتحدث عن الواقع الخارجي، العلوم الموجودة خارجين. فهذا الكلام وإن كان ممكنا ذاتا ما يلزم من اجتماع الضدين اجتماع النقيضين أن يفترض اشتراك العلمين في تمام المسائل، هو ليس بممتنع ذاته، لكن غير واقع. عادة هذا الكلام غير واقع، وهذا ما يسمى بالممتنع عادة. الممتنع عادة هو الذي لا يتحقق خارجا، وإن كان ماكو مانع من ذاتا ما يلزم من افتراضه مثلا محذور عقلي، لكن ما تريد شيء يعني لن يتحقق على أرض الواقع في الخارج هكذا شيء. بل أكثر من ذلك، مسألة افتراض هذا اللي احنا ذكرناه الكلام سابقا، مسألة افتراض اشتراك علمين في بعض المسائل هذا أمر نادر، صحيح واقع لكن أمر نادر. حتى احنا حينما احتجنا إلى التمثيل مثلنا بمسألة مثلا المعارف في النحو والبلاغة، ومثلنا مثلا بمسألة دلالة الأمر على الوجوب في اللغة وفي الأصول. بعد بالله اذكر لنا أمثلة، تنتهي الأمثلة، تنقطع الأمثلة. يعني مسألة اشتراك العلمين في بعض المسائل هاي مسألة نادرة وأمثلتها محصورة وقليلة، فما بالك باشتراك العلمين في تمام المسائل. إذن هذا بالحقيقة محض افتراض لا كلام لنا فيه. هذا الجواب الأول اللي يجيب عنه المصنف. الجواب الثاني، نعم شيخ، لا قبل مسألة تحسين وتقبيح العقلاء، مو المستشكل شلون استشكل؟ يقول احنا اذا افترضنا اشتراك علمين في تمام المسائل كون يدون مرتين. اي نعم، هي لا اذا احنا قاعد نجاوب عن الاشكال، اي اذا راح يتضح هذا من خلال الجواب الثاني، بس اسمحوا لي. فاحنا عن اصل الاشكال نقول احنا هذا مجرد افتراض، هذا توافقون عليه مجرد افتراض ما الى واقع. لو عندكم فد مثال يشترك علمان في تمام المسائل، جيد، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وافترضنا وجود علمين يشتركان في تمام المسائل ويترتب على تلك المسائل غرضان مستقلان مترتبان، هذا لا يكفي. شوفوا شيخنا، هذا لا يكفي مبررا لتكرار التدوين. مجرد أن توجد مجموعة من المسائل يترتب على تلك المسائل غرضين مترتبين، هذا مو معنى أن لابد أن يدون أو تدون تلك المسائل مرتين، مرة لتحصيل الغرض الأول ومرة لتحصيل الغرض الثاني، هذا تطويل من دون فائدة. والعقلاء لا يحسنون ويقبحون هذا الفعل. أنت أكو عندك مجموعة مسائل 100 مسألة مثلا يترتب عليها غرضين، تقول أنا لابد أن أدون هاي المسائل مرتين، مرة حتى يتحقق الغرض الأول ومرة حتى يتحقق الغرض الثاني، هذا فعل قبيح عند العقلاء. العقلاء يقبحون هذا الفعل ولا يقبلون، ما يقبلون، يقولون عفوا شلون النتيجة؟ يعني مجموعة مسائل لها غرضين، يعني تقبلون أن يدون العلم حتى يتحقق الغرض الأول ويدون نفس هاي المسائل حتى يتحقق الغرض الثاني، ما احنا بامكاننا ان ندون هاي المسائل مره واحده، وهو الباحث باختياره، مره يبحث حتى يحقق الغرض الاول، مره يبحث حتى يحقق الغرض الثاني، مره يبحث حتى يحقق الغرضين معا. مثلا فد مثال نقول لو اشترك علم النحو مع علم الصرف في تمام المسائل، اذا افترضنا هذا جدلا، اذا افترضنا ان علم النحو كل مسائل مشتركة مع علم الصرف، هذا هل يسور وهل يكفي مبررا ان يدون تحت علمين تحت اسمين؟ الجواب لا، بامكاننا ان ندون هاي المسائل مره واحده حتى نحقق الغرض الاول. شنو الغرض الاول؟ مثلا معرفه الكلمات من حيث الصحه والاعتلال، ونبحث في نفس هاي المسائل مره اخرى مثلا حتى نحقق الغرض الثاني، معرفه اواخر الكلمات من حيث الاعراب والبناء، او لا نجي ندرس ونبحث في نفس هاي المسائل حتى نحقق الغرضين معا. فاذا مساله الاشتراك حتى اذا سلمت وافترضت هذا لا يكفي مبررا لتدوين المسائل المشتركه مرتين، وهذا بخلاف الاشتراك في بعض المسائل حتى ندفع الاشكال. يعني احنا التزمنا بالشق الاول، التزمنا قلنا اذا اشتركت مساله او مسائل بعض المسائل في علمين لا مانع من ذلك ان تدون مرتين، هاي المساله الواحده تدون في العلم الاول وتدون في العلم الثاني، ماكو مانع من ذلك، كما فعلا حصل في المعارف، هذا ما منعنا. ليش منعنا هنا كما منعنا هنا؟ نقول الفارق هو تحسين وتقبيح العقلاء، تحسين وتقبيح العقلاء، العقلاء يقبحون تدوين تمام المسائل مرتين لأجل أن يتحقق غرضين، لأجل أن يتحقق غرضان، لكن لا يقبحون تدوين بعض المسائل أو جملة من المسائل مرتين لأجل تحقيق غرضين مختلفين. فبالإضافة إلى الغرض لا بد من ملاحظة تحسين وتقبيح العقلاء، العقلاء يحسنون تكرار بعض المسائل، وهذا التحسين لا شك فيه، لا شك في أن العقلاء يحسنون تكرار بعض المسائل لأجل تحقق غرضين. والحاصل أن المميز للعلوم هو الغرض، لكن ينبغي الالتفات إلى أن تعدد الغرض لا يعني بالضرورة وجود علمين، كما افترضنا مثلا إذا وجد غرضان يترتبان على مجموعة من المسائل، مو نقول وجود غرضين يعني شنو؟ يعني لابدية وجود علمين، لا، قد يكون علم واحد يترتب عليه غرضان، بل لابد مع ذلك من تحسين العقلاء حتى يتعدد العلم، حتى تتعدد العلوم لابد من افتراض أولا تعدد الأغراض، ثانيا تحسين العقلاء، هم يحسنون العقلاء تدوين علمين حينئذ يدون علمان، وهذا ليس تراجعا عن المبنى اللي ذكرناه. لاحظوا إخواني، هذا مو تراجعا عن أن المائز بين العلوم هو الغرض، احنا نقول ان يبقى المائز بين العلوم هو الغرض، لكن تعدد الغرضين لا يعني تعدد العلمين الا بضميمة تحسين العقلاء، هذا الشيء اللي ذكرناه اولا هو ان شوفوا اخواني رجاء التفتوا، هذا احنا اللي نقوله ان العلوم بعد ان تتكثر وتدون وتوجد علوم متعددة خارجا، نسأل نقول ما المائز بين تلك العلوم المتعددة؟ نجاوب نقول الغرض، هاي قضية، وقضية أن تكرر العلوم وتعدد العلوم بتعدد الغرض هذا قضية أخرى. يعني إحنا مرة نتحدث عن العلوم المدونة خارجا اللي فعلا موجودة خارجا، نقول شنو المائز بين علم الطب وبين علم النحو؟ شنو المائز بين علم المنطق الموجود فعلا خارجا مدون؟ عندنا علم اسمه علم المنطق، وبين علم النحو اللي فعلا موجود ومدون خارجا. شنو المائز بين المنطق وبين النحو؟ نقول الغرض، هذا يصون الفكر عن الخطأ، هذا يصون اللسان عن الخطأ، فالمائز بين الأغراض. وهناك قضية أخرى، هو هل أن تعدد الغرض يعني تعدد التدوين وتعدد العلوم؟ الجواب نعم، إن حسن العقلاء. تعدد الغرض يعني تعدد العلم، لكن بشريطة أن يحسن العقلاء ذلك. فإذا كانت عندنا مجموعة مسائل المعارف، هاي المعارف مجموعة مسائل واحدة، لكن عندنا غرضين، هذا هل يسوغ أن ندون أكثر من علم؟ الجواب نعم، مرة تدخل المعارف بالنحو، مرة تدخل بالبلاغة، لا مانع من ذلك طالما يحسن العقلاء ذلك. أما إذا كان العلمان يشتركان في جميع المسائل، فحينئذ العقلاء لا يحسنون تدوين أكثر من علم مع وجود الغرضين، العقلاء لا يحسنون. فإذا وجود غرضين إنما ينتج تعدد العلوم بضنيمة تحسين العقلاء، ويبقى المائز بين العلوم. احنا لننسى شنو كان سؤالنا اول البحث، قلنا كيف تتمايز العلوم، اي علوم؟ العلوم اللي موجودة خارجا، جاوبنا قلنا المائز بين العلوم هو شنو؟ هو الغرض. المستشكل اجى جرجرنا، قال اذا اشتركت إذا اشترك العلمان في جميع المسائل، يقول هذا لا يعني لابدية تكرر التدوين لمجرد تعدد الأغراض. يقول لا، علم واحد يحقق غرضين، ماكو مانع من ذلك، علم واحد يدون مرة واحدة يحقق الغرضين معا. هذا الجواب عن الإشكال. عندكم سؤال شخصي واضح صار له؟ لا اي عندنا غرضين مترتبين، شنو؟ اي غرضان متغايران. اي نقول اذا عندنا غرضان متغايران، اما ان يحسن العقلاء، شو وقت يحسن؟ اذا اشتركا في بعض المسائل، واما ان لا يحسن اذا اشتركا في جميع المسائل. اذا عندنا غرضين مترتبين على مجموعة مسائل، فيدون مرة واحدة لاجل الغرضين، يدور علم واحد لأجل الغرضين، ماكو محذوف في ذلك. اي نعم، اي احنا مرة نحكي قبل التدوين، مرة نحكي بعد التدوين. بعد التدوين نقول المائز بين العلوم الأغراض، قبل التدوين نقول إذا كان عندنا مجموعة أغراض أو غرض واحد فيدون علم واحد، يدون علم واحد، إلا إذا حسن العقلاء ذلك التعدد كما لو اشترك في بعض المسائل، مو في تمام المسائل. المستشكل كأنما قال هاي القضية اللي احنا ذكرناها، قضية اشتراك بعض الاشتراك علمين في بعض المسائل، اجى قاسها على مسألة اشتراك العلمين في تمام المسائل، نقول لا اكو فرق. الحالة الاولى العقلاء يحسنون تدوين علمين، الحالة الثانية لا يحسنون. مو نبقى نتمسك فقط بتعدد الغرض، قلنا تعدد الغرض مو نتيجة دائما هو تعدد التدوين، إلا إذا حسن العقلاء. قال نقرأ الإشكال حتى نستذكر، قريناه لكن نعيد. قال لا يقال على هذا يمكن تداخل على هذا، يعني على شنو؟ يعني هذا اللي استشهد به أخيرا، قال فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين، يعني في غرضين مهمين. نمو قلنا أن الذي يجمع شتات المسائل منه الغرض، الغرض هو الذي يجمع المسائل المختلفة المتشتتة اللي كثيرا ما تختلف في الموضوع وفي المحمول، اللي يجمع شتاتها الغرض. ولذلك قال ولأن المائز بين العلوم هو الغرض، تجد أنت أحيانا بعض المسائل موجودة في علمين. ليش؟ لأن هاي المسألة كما تدخل في تحقيق الغرض الأول تدخل في تحقيق الغرض الثاني، فتدون مرتين. أجل المستشكل لاحظ هاي القضية، قال ها مسألة الاشتراك في بعض المسائل احنا خلينا نعمم، نقول مسألة الاشتراك في تمام المسائل هذا هم يدخل في العلمين ويصير عندنا علمين، هذا اللي قال عنه له هو تحصيل حاصل. على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائل اهتمام، فيما كان هناك مهمان متلازمان، غرضان مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا، على مجموعة قضايا لا يكاد انفكاكهما، فيصير عندنا علمين وهذا لغو وتحصيل للحاصل. جواب قلنا أجاب عنه بجوابه، فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بالامتناع هي عادة، هذا الجواب الأول، هذا مجرد افتراض، احنا ما عندنا كلام في الفرضيات الإيماء الهواء، قاعد نتحدث عن العلوم المدونة خارجا، هذا ممتنع عادة. ثانيا لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين، لذلك يعني شنو؟ لا يعني لذلك يعني لتحصيل هذين المهمين المتلازمين، هاي يعني الآن للتعليم، يعني عود ليش احنا نكتب، احنا نسأل المستشكل نقول له عود ليش ندون مرتين، نقول حتى تحصل الغرضين، احنا نقول له لا يصح تدوين علمين لتحصيل هذين الغرضين، لا يكاد يصح لذلك يعني لتحصيل المهمين المتلازمين بتعبيره، لا يصح تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم، بل تدوين علم واحد، يعني انما يصح تدوين علم واحد يبحث فيه تارة بكل المهمين واخرى لاحدهما، كيف تريد تبحث هذا العلم لاجل ان تحصل الغرضين معا، او لا عندك غرض في تحقيق الغرض الاول فقط او الثاني فقط، تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. التداخل في جميع المسائل هذا ما يسوغ لنا تدوين علمين، أما التداخل في بعض المسائل فيسوغ لنا طالما كان الغرض متعددا، ليش؟ لأن العقلاء يحسنون ذلك. فإذا مو التمام النكتة في تعدد العلوم هو تعدد الغرض، وإنما لابد من ضم إلى تحسين العقلاء. أحسنت. قال وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين مما لا يخفى، هذا الحسن أمر واضح، تحسين العقلاء أمر واضح، فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة، يعني في مسألة واحدة أو أزيد من مسألة بس مو كل المسائل، في جملة مسائلهم المختلفة لأجل غرضين مهمين مما لا يخفى، هذا جواب إن فإن حسن تدوين علمين مما لا يخفى، العقلاء يحسنون تدوين علمين، بل هذا واقع خارجا، فعلا أكو شيء، فعلا أكو بعض المسائل المشتركة بين علمين مدونين خارجا، فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة، هذين العلمين يشتركان في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهم المختلفة، هاي في جملة مسائلهم المختلفة صفة للمسألة، كانا يعني العلمان مشتركين في مسألة، هاي المسألة موصوفة بأنها موجودة في ضمن وفي جملة مسائل العلمين لأجل غرضين متعلقة بتدوين، حسن تدوين علمين، ليش تدوين علمين، ليش تدونون علمين، يقول لأجل غرضين مهمين مما لا يخفى. ثم قال المصنف وقد انقدح بما ذكرنا، اتضح من خلال ما ذكر في المصنف من أن المسائل مجموعة من القضايا المتشتتة التي يجمعها غرض واحد، اتضح فساد ما قد يتوهم من أن المائز بين العلوم هو الموضوعات أو المحمولات. المصنف حينما قال المسائل هي جملة قضايا متشتتة يجمعها غرض واحد، اتضح من خلال هذا البيان أن المائز بين العلوم هو الغرض، لا المائز بين العلوم هو الموضوعات ولا المائز بين العلوم هو المحمولات، وذلك لأن الالتزام بأن المائز والذي يميز العلوم هو الموضوعات أو المحمولات هذا يلزم منه لازم فاسد لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن في علم النحو مثلا، في علم النحو عندنا مثلا مسألة الفاعل مرفوع، عندنا مسألة المفعول منصوب. إذا كان المائز بين العلوم هو الموضوعات أو المحمولات للزم من ذلك أن يكون كل باب وكل فصل من فصول علم هو علم مستقل، كل باب من أبواب العلم يكون علما مستقلا. يعني باب الفاعل نقول لأن المائز بين علم وعلم هو الموضوع فباب الفاعل يختلف، مسائل باب الفاعل تختلف عن مسائل باب المفعول في الموضوع، كما أن علم النحو يختلف عن علم المنطق في الموضوع، كذلك باب الفاعل يختلف عن باب المفعول في الموضوع. هذا يتحدث مسألة تتحدث عن الفاعل، هذا مسألة تتحدث عن المفعول، فكيف أن علم النحو يختلف عن علم المنطق بالموضوع؟ هذا أيضا أكو اختلاف بالموضوع. فإذا كان الاختلاف في الموضوع هو الذي يكون منشأ لتمايز العلوم فلا بد من التمايز بين باب الفاعل وبين باب المفعول. بعد لا تقول عندنا علم واحد وبي بابين، قول عندنا علمين مستقلين، علم الفاعل نسميه والثاني نسميه علم المفعول. هكذا إذا لاحظنا المحمولات، إذا لاحظنا المحمولات نقول المبتدأ مرفوع والفاعل مرفوع. إذا كان المائز بين العلوم المحمولات نقول هذا لابد أن يكون في علم واحد، أما الحال منصوب، التمييز منصوب، المفعول منصوب، هذا أيضا يختلف في محمولة عن تلك المسائل، فلازم يصير عندنا علمين، علم اسمه علم المرفوعات وعلم اسمه علم المنصوبات، ما عندنا شيء اسمه علم النحو. بل أكثر من ذلك، هذا لازم الفاسد، لازم الفاسد شنو؟ لو كان المائز بين الموضوعات، لو كان المائز هو الموضوعات أو المحمولات لكان كل باب من أبواب العلم علما مستقلا. بل أكثر من ذلك نقول لكان كل مسألة من مسائل العلم هي عبارة عن علم مستقل، كل مسألة مو كل باب، كل مسألة من المسائل هي علم مستقل، لأن مسألة الفاعل مرفوع تختلف عن المفعول منصوب في شنو؟ في الموضوع وفي المحمول. فإذا كان التمييز على أساس الموضوع هما مختلفان موضوعا، وإذا كان المائز على أساس المحمول هما مختلفان محمولا، فبعد عندنا مسألة الفاعل مرفوع تختلف عن مسألة المفعول منصوب في الموضوع وفي المحمول، فتكون كل مسألة علما مستقلا برأسه، وهذا لا يمكن الالتزام به. فالصحيح هو أن المائز بين العلوم هو الموضوع، وأن الاختلاف والتعدد في الغرض عفوا، وأن الاختلاف والتعدد في الموضوعات وفي المحمولات لا يوجب تعدد العلوم، وكذا العكس، العكس أيضا صحيح، وحدة الموضوع ووحدة المحمول لا تعني وحدة العلم. نسابقا شنو نتحدث؟ نتحدث عن التعدد، تعدد الموضوع وتعدد المحمول لا يعني تعدد العلم. العلوم لا تتمايز بالموضوعات، لا تتكثر بالموضوعات ولا بالمحمولات، إنما تتكثر وتتعدد كما ذكرنا، وتتمايز بالأغراض، شريطة تحسين العقلاء. العكس أيضا صحيح، إذا اتحد الموضوع وإذا اتحد المحمول هذا لا يعني وحدة العلم. ولذلك نجد في بعض الأحيان مسألة واحدة لكن موجودة في أكثر من علم، مع أن المسألة الواحدة هي ذات موضوع واحد وذات محمول واحد، اتحد الموضوع واتحد المحمول، لكن مع ذلك تعدد العلم، وذلك لأن وليس ذلك إلا لأجل أن تلك المسألة الواحدة ذات الموضوع الواحد والمحمول الواحد تحقق غرضين اثنين، لذلك تكتب مرتين في علمين. فإذا تعدد العلوم بتعدد الأغراض، ووحدة العلوم بوحدة الغرض، لا بالموضوع ولا بالمحمول. قال وقد انقدح بما ذكرنا. شنو اللي ذكرنا؟ اللي ذكرناه من أن المسائل هي مجموعة قضايا متشتتة يجمعها اشتراكها في الدخل في الغرض، كما ذكر المصنف يقول من خلال هذا اتضح أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، للموضوعات وللمحمولات. وإلا إذا كان التمايز وإذا كان التعدد على أساس الموضوعات والمحمولات، وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، كل باب راح يكون علم على حدة، بل كل مسألة ستكون علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا لتعدد العلوم. كما بالعكس أيضا صحيح، كما لا يكون وحدتهما يعني وحدة الموضوع والمحمول في علمين مختلفين لا يكون سببا لأن يكون من الواحد، من العلم الواحد، حتى إذا اتحد الموضوع والمحمول طالما كان الغرض متعددا هذا لا يعني وحدة العلم، بل لابد أن يتعدد العلم. كما لا يكون وحدتهما يعني وحدة الموضوع والمحمول في علمين مختلفين لا يكون سببا لأن يكون من الواحد، لأن يكون من العلم الواحد. ثم قال ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص. المصنف بعد أن بين موضوع العلم بشكل كلي، إحنا لا ننسى كنا نتحدث أولا عن الموضوع، أولا كان كلامنا عن الموضوع موضوع العلم، وقلنا طالما نحن نتحدث عن موضوع علم الأصول، وطالما كان موضوع علم الأصول هو واحد من كلي الموضوع موضوع العلم، فأولا خلينا نتحدث عن موضوع العلم بشكل عام. وذكرنا الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وذكرنا شنو معنى العرض الذاتي، وتحدثنا عن الموضوع بشكل عام. الآن فرغ المصنف من البحث عن الموضوع بشكل عام، الآن يدخل فيما عقد البحث لأجله وهو موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول بعد أن فرغنا من الموضوع بشكل كل، نجي إلى محل كلامنا. أولا قبل أن يدخل المصنف في تفصيلات موضوع علم الأصول يقدم نقطة حتى يجعلها منطلق لبيان موضوع علم الأصول. حاصل هاي النقطة هو أن موضوع العلم كما ذكر المصنف سابقا هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله. سابقا ذكر المصنف هاي النقطة، قال موضوع العلم موضوع العلم بشكل عام هو الكلي الذي ينطبق على موضوعات مسائله اللي على أساسه قلنا هو بصدد الإشكال على المنافقة اللي قالوا مو بالضرورة أن يتحد موضوع العلم مع موضوع المسائل. المصنف قال لا بالضرورة أن يتحد موضوع العلم مع موضوع المسائل. فالمصنف قال أن الموضوع العلم هو الكل الذي ينطبق على موضوعات مسائله انطباق الطبيعي على أفراده. هل لابد للموضوع أن يكون معلوما مشخصا يشار إليه باسم خاص أو لا؟ هذا السؤال اللي يريد يجاوب المصنف قبل أن يبين موضوع علم الأصول، يقدم هاي النقطة. هل بعد أن علمنا أن موضوع العلم هو الكلي الذي ينطبق على موضوعات مسائل ذلك العلم انطباق الطبيعي على أفراده، هل لابد لكل علم أن يكون له موضوع خاص معلوم ويشار إليه باسم خاص أو لا؟ المصنف يقول لا، يجيب بالنفي، لا يجب في موضوع العلم أن يكون مشخصا معلوما تفصيلا وباسم خاص. كون نسميه بعلم النحو نسميه نقول الكلمة، بعلم الطب نسميه نقول مثلا كلي العضو. يقول لا مو بالضرورة ذلك، بل تكفي الإشارة إليه ولو إجمالا بعنوان ينطبق عليه. نعم لابد من وجود موضوع، هذا شيء فرغنا عنه وقلنا الموضوع هو الكلي الذي ينطبق على موضوعات مسائل العلم انطباق الطبيعي على أفراده، لكن مو بالضرورة أن نعرف شنو هذا الموضوع بحيث نشخصه ونميزه تفصيلا. لا، الموضوع موجود لكن غير معلوم تفصيلا، معلوم إجمالا مشار إليه بعنوان من العنوانات، كما لو أشرت إليه بالجامع بين شتات المسائل مثلا. والسر في ذلك، السر في عدم لزوم معرفة الموضوع تفصيلا، أن السر في ذلك هو أن إدخال الموضوع في العلم ودخلته في غرض العلم وموضوعية الموضوع هذا أمر واقعي. يعني مسألة تأثير الموضوع في الغرض وموضوعية الموضوع للعلم هذا أمر واقعي لا ربط له بعلم الشخص، مو أمر يرتبط بعلم الإنسان حتى نقول لا بد من العلم به، هو أمر واقعي كما في وجود الموجودات مثلا، وجود الممكنات. وجود الممكنات ما له علاقة بعلم الممكن الآخر وعدم علمه. يعني إحنا علمنا وجهلنا ما يأثر في وجود زيد، زيد وجوده أمر واقعي مو أمر علمي يرتبط بعلمنا، لا يتأثر سواء علمنا أو لم نعلم هو موجود. ليش؟ لأن وجود زيد أمر واقعي لا يتأثر بعلم الآخر. أيضا موضوعية الموضوع كذلك، كون الكلمة موضوعا لعلم النحو هذا أمر واقع. أفرض أن بعض الناس يجهلون ذلك ولا يعلمون أن الكلمة موضوع لعلم النحو، لكن هذا ما يأثر، هذا ما يجعل الكلمة ليست موضوعا. فإذا موضوعية الموضوع ومدخلية الموضوع في الغرض هذا أمر واقعي، الغرض يترتب على الموضوع وإن لم نكن نعلم بالموضوع تفصيلا. احنا اذا درسنا علم المنطق مثلا من دون تمييز لموضوعه ما ندري شنو موضوع علم المنطق، لكن درسنا بعض مسائل علم المنطق وراعينا تلك المسائل يتحقق الغرض، الغرض الذي يترتب على المنطق يتحقق بالنسبة إلينا وتحصن بعض أفكارنا عن الخطأ. مع أننا لا نعلم بالموضوع. هكذا في علم النحو، إذا تعلمنا المسائل وراعينا المسائل وطبقنا المسائل تصان ألسنتنا عن الخطأ، ولو لم نعلم مثلا أن الموضوع هو الكلمة، أو اختلفنا في الموضوع، ناس تقول الكلمة، ناس تقول الكلام، ناس تقول التركيب مثلا. فلذلك المصنف يقول ليس بالضرورة أن يكون الموضوع معلوما مشخصا مميزا باسم خاص، وإنما تكفي الإشارة إليه ولو إجمالا. شنو موضوع علم المنطق؟ نقول موضوع علم المنطق هو ذلك الشيء الذي يتحقق الغرض منه، هو ذلك الشيء الذي يجمع المسائل المتشتتة. لذلك لا يجب أن يكون الموضوع معلوما. ففيما نحن فيه يمكن القول بأن موضوع علم الأصول، حتى ننطلق نبين موضوع علم الأصول، فيما نحن فيه يمكن القول بأن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. هذا مو كافي في الإشارة إلى موضوع علم الأصول، هذا كافي. وحينئذ نقول هذا الموضوع، ويكفي في بيان الموضوع هذا المعنى، ولا داعي لأن نلتزم بما التزم المشهور به من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة المشهور، ومنهم المحقق القمي في القوانين التزم بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة. هكذا التزموا الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هكذا قال المشهور ومنهم المحقق القمي صاحب القوانين. وصاحب الفصول خالف فقط في قضية، قال الموضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، لكن بما هي مو بما هي أدلة، بما هي. المصنف يقول لا داعي إلى هذا الالتزام الصحيح ما ذكرناه من أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، من دون ملزم أن نشير إليه باسم خاص ونعلم هذا الكلي تفصيلا. ومقصودهم من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وإنما قيد المشهور، المصنف راح يتعرض إلى نقد هذا التعريف، وإنما قيد المشهور الأدلة الأربعة بتلك الحيثية. المشهور قال الأدلة الأربعة بما هي أدلة، إنما قيد حتى يحترز. مثلا إذا قلنا الأدلة الأربعة وما قيدنا بما هي أدلة، شنو مقصودنا بالأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا قلنا الكتاب موضوع علم الأصول، هذا شنو معناه؟ معناه كل ما يرتبط بالكتاب العزيز هو موضوع لعلم الأصول، فيدخل في علم الأصول شنو مثلا؟ علم التفسير يدخل. ليش؟ أن قالوا الكتاب، وهذا من شؤون الكتاب التفسير، راح يدخل كل علوم القرآن المرتبطة بالقرآن الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد وغير كل الأمور التي ترتبط بالقرآن إذا ما قيدنا. لذلك المشهور قيد، قال الأدلة الأربعة مو مطلقا بما هي أدلة، فيخرج التفسير ويخرج سائر علوم القرآن. أيضا إذا ما قيدنا بالإحاض السنة راح تدخل الحجية اللي هي مقصودنا، ويدخل أيضا مثلا علم الحديث كل ما يرتبط بالسنة. فيما يرتبط بالإجماع، إذا قلنا الإجماع هو موضوع لعلم الأصول، شنو المقصود من الإجماع؟ اتفاق العلماء على كل شيء سيكون داخلا في محل الكلام، مع أن الإجماع احنا نبحث فيه أي إجماع؟ إجماع العلماء على حكم شرعي مو على كل شيء، العقل إذا دخل في علم الأصول، كل القضايا العقلية ولو القضايا العقلية الصرفة المحضة التي لا ترتبط بالشريعة أيضا راح تدخل، فراح مثلا راح يشمل العلم الأصول المنطق مثلا، كل الأمور العقلية راح تدخل وياه. فحتى نحترز عن تلك العلوم غير المقصودة للأصولي لابد من التقييد. فنقول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فيحترز المشهور عن ذلك. ولكن أخذ تلك الحيثية ووصف الدليلية قيدا في الموضوع يلزم هو حتى نشكل على المشهور، يلزم من أخذ تلك الحيثية وذلك القيد خروج جملة من مسائل علم الأصول ودخولها في المبادئ فقط. هذا نختم الكلام، شوية يحتاج اتفاق. إذا قيدنا الكتاب العزيز مثلا، إذا قيدنا السنة الشريفة بتلك الحيثية بذلك القيد، يعني ذلك خروج جملة من مسائل علم الأصول ودخولها في المبادئ. راح تخرج من المسائل وتدخل في المبادئ. احنا ذكرنا سابقا أجزاء العلوم ثلاثة، من الأجزاء المسائل ومن الأجزاء المبادئ. بناء على تقييد المشهور، المشهور حاول أن يحترز عن محذور فوقع في محذور آخر، قيد الأدلة الأربعة بحيثية الدليلية، وحيثية الدليلية نتيجتها لازمها خروج جملة من المسائل ودخولها في المبادئ. وذلك بيان ذلك أن البحث عن عوارض الموضوع، احنا مو نقول يبحث في مسائل العلم عن عوارض الموضوع الذاتية، هذا شنو معناه؟ معناه أننا نثبت للموضوع شيئا من عوارضه. نثبت للكلمة مثلا الرفض، نثبت للفاعل اللي الفاعل مصداق من مصادق الكلمة نثبت له الرفض، فنقول الفاعل مرفوع. هاي مسألة من مسائل علم النحو. ليش؟ لأننا بصدد إثبات عارض ذاتي للموضوع، فنبحث في مسألة من المسائل عن عارض ذاتي للموضوع. هذا معنى المسألة. إذا قيدنا الأدلة الأربعة بالحيثية فيلزم من ذلك أن يكون البحث عن ثبوت الدليلية للموضوع، يلزم من ذلك أن يكون هذا بحثا عن الموضوع. احنا بالعلم شنو اللي المفروض نسوي؟ نثبت عارض من العوارض للموضوع بعد الفراغ عن وجود الموضوع. احنا ما نبحث في علم النحو عن وجود الكلمة، وجود الموضوع يقولون من المبادئ التصديقية. أن نذعن بوجود شيء اسمه كلمة هذا من المبادئ التصديقية، وجود الموضوع هذا من المبادئ لا يبحث فيه أو لا يبحث عنه في علم النحو. احنا ما قرأنا لا قطر الندى ولا بالألفية ولا بغيره، البحث عن إثبات وجود الكلمة. إثبات وجود الكلمة هذا مبدأ من المبادئ، إنما يبحث عن في علم آخر بالفلسفة بغيره مثلا. أما في علم النحو شنو مقصودنا؟ مقصودنا أن نثبت عرضا من أعراض الكلمة للكلمة بعد الفراغ عن وجود الكلمة، بعد الفراغ عن وجود الموضوع. يعني بعبارة أخرى، البحث في العلم عن عوارض الموضوع هو بحث بمفادي كان الناقصة كما يعبرون. يعني نثبت مفاد كان الناقصة، يعني شنو؟ يعني إثبات شيء لشيء بعد الفراغ عن أصل وجود ذاك الشيء. تقول كان زيد عالما، يعني شنو؟ يعني تريد تثبت العلم لزيد بعد الفراغ عن وجود زيد، بخلاف مفاد كانت تامة التي تتحدث عن شنو؟ عن أصل وجود زيد. تقول كان زيد، كانت تامة بمعنى شنو؟ بمعنى وجد، يعني وجد زيد. فإذا البحث عن الموضوع بمفاد كان الناقصة هو البحث في مسائل ذلك العلم، أما البحث عن الموضوع بمفاد كان التامة هذا شنو؟ هذا من المبادئ، خارج عن مسائل العلم. إذا اتضح هذا نجي نقول إذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا يعني أن البحث عن دليلية الكتاب مثلا أو دليلية العقل والإجماع والسنة هذا بحث عن وجود الموضوع. ليش؟ لأن أنت قاعد تفترض، المشهور قاعد يفترض أن الموضوع مركب، الموضوع مركب من الدليل زائدا الحيثية، من الكتاب والسنة والعقل والإجماع زائدا حيثية الدليلية. فإذا أثبتنا في الجزء الثالث من أصول المظفر مثلا حجية الإجماع، وأثبتنا الحجية والدليلية للإجماع، هذا شنو معناه؟ معناه أننا أثبتنا وجود الموضوع، لأن الموضوع مركب من الإجماع ومن الدليلية. فإذا أثبتنا الدليلية يعني أثبتنا وجود الموضوع، فراح يكون البحث عن حجية الإجماع في الحقيقة بحثا عن وجود الموضوع أساسا، والبحث عن وجود الموضوع كما تقدم هو من المبادئ، مع أن مسألة الحجية والدليلية من مسائل علم الأصول، بل من مهمات مسائل علم الأصول، من أبرز ومن أوضح وأهم مسائل علم الأصول مسألة الدليلية والحجية. فإذا أنت جعلت الموضوع هو الدليل من حيث هو دليل وبما هو دليل، هذا معناه أنك جعلت بحث الحجية والدليلية من المبادئ لا من المسائل. ولذلك لا يستقيم للمشهور هذا التقييد، ولا يصح من المشهور هذا التقييد. ولذلك عدل صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، عدل عن تعريف المشهور، عدل الحقيقة عن تلك الحيثية، وقال الموضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، مو بما هي أدلة. ثم المصنف بعد ذلك يرد هذين المسلكين معا، يرد مسلك المشهور اللي أخذ الحيثية والتقييد، ويرد مسلك صاحب الفصول، ويرجع يقول الصحيح هو أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة انطباق الطبيعي على أفراده، من دون حاجة ومن دون ملزم إلى الإشارة إليه باسم خاص وتحديده وتشخيصه ومعرفته بشكل مشخص. قال ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، هذا اللي قلنا النقطة اللي قدم بها المصنف، يقول مو بالضرورة أن يكون العلم معلوما تفصيلا. يقول ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، شنو موضوع العلم؟ وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص. مو بالضرورة، لأن قلنا موضوعية الموضوع أمر واقعي ما له علاقة بعلم وعدم علم الشخص، عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبر عن بكل ما دل عليه، يشار إلى الموضوع بكل عنوان يشير إليه، مو بالضرورة أن يكون معلوما مشخصا بداية لوضوح عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا، عدم دخل ذلك يعني عدم دخل معلوميته، مو قال ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص، العنوان الخاص معرفته بالعنوان الخاص هذا ما له مدخلية في موضوعيته، انت سميته باسم خاص او ما سميته باسم خاص هو موضوع للعلم حتى اذا كان مجهولا وغير مشخص، هو موضوع، الموضوعية امر واقعي لا مدخلية للعلم بتلك الموضوعية، لا تؤثر العلم والجهل لا يؤثر على موضوعية الموضوع. وقد انقدح بذلك ان موضوع علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا منه المشهور ومنهم المحقق القمي في قوانينه، بل ولا بما هي أدلة، هذا صاحب الفصول ضرورة أن الباحث هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.